الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب المرأة تصلي بغير خمار. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال أبو داود رحمه الله: رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض. المراد بالحائض هنا البالغ، يعني التي قد حاضت، وأما في وقت الحيض لا تصلي، إنما مع أن الحائض هنا أي البالغ التي قد أتاها الحيض. لا يقبل الله صلاة حائض أي امرأة بلغت إلا بخمار، والخمار ما تغطي به رأسها وعنقها ونحرها، فلا بد أن تغطي المرأة رأسها ونحرها وصدرها في الصلاة. قال الشارح رحمه الله: واستدل بهذا الحديث من سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض يعني البالغ، ولم يفرق بين الحرة والأمة، وهو قول أهل الظاهر، وفرق الشافعي وأبو حنيفة والجمهور رحمهم الله بين عورة الحرة والأمة، الأمة أي المملوكة، فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل. وقال مالك رحمه الله: الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها، أي إلا شعرها فليس بعورة. وكأنه رأى العمل في الحجاز على كشف الإماء لرؤوسهن، هكذا حكاه عنه ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، أي في كتاب الاستذكار. قال العراقي في شرح الترمذي: والمشهور عنه أن عورة الأمة كالرجل، كذا في النيل أي في نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. قال أبو داود رحمه الله: رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أي مرسلا، لأن الحسن هذا هو الحسن البصري تابعي رحمه الله تعالى. المرأة كلها عورة، فلا بد أن تستر جسدها كله إذا صلت إلا الوجه والكفين، إذا صلت في بيتها تكشف الوجه والكفين، وأما إذا كانت في المسجد فتغطي حتى الوجه حتى لا تفتن الناس. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نزلت على صفية أم طلحة الطلحات، فرأت بناتا لها، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية، فألقى إلي حقوة وقال لي: شقيه بشقتين، فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا، فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا. قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية، يعني بنت قريبة البلوغ. قال الجارية من النساء من لم تبلغ الحلم، الجارية البنت التي ما بعد بلغت. فألقى إلي حقوه، الرسول عليه الصلاة والسلام ألقى إلى عائشة رضي الله عنها حقوه، والمراد هنا الإزار، ألقى إليها إزاره وقال لعائشة رضي الله عنها شقيه بشقتين، أي شقي هذا الإزار نصفين، فأعطي هذه الجارية نصفا والفتاة أي البنت التي عند أم سلمة رضي الله عنها نصفا، فإني لا أراها أي لا أظنها إلا قد حاضت، أو لا أراهما أي هذه وتلك إلا قد حاضتا. فالمرأة إذا حاضت فقد بلغت، فأمرها أن تختمر صلى الله عليه وسلم. قال المنذر رحمه الله قال أبو حاتم الرازي لم يسمع ابن سيرين من عائشة رضي الله عنها، يعني ففي السند انقطاع. على كل، الرواية الأولى لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهو ما تختمر به المرأة تغطي رأسها وصدرها ونحرها. باب السدل في الصلاة. حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال أبو داود رحمه الله رواه عسل عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. قال الشارح رحمه الله قال الخطابي رحمه الله السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، يعني أن يسدل ثوبه حتى يصل إلى الأرض. وقال في النيل، في نيل الأوطار، قال الشوكاني رحمه الله قال أبو عبيدة في غريبه، أي في الكتاب الذي بين فيه معاني الكلمات الغريبة، السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، يعني أمامه، فإن ضمه فليس بسدل، إن ضمه بين يديه فليس بسدل. وقال صاحب النهاية وهو ابن الأثير رحمه الله هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، أن يكون عليه رداء واحد يلتحف به ويداه في داخل الرداء، هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. قال وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب، يعني يشمل كل ثوب. قال وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، هذا معنى آخر للسدل، هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، يضع الرداء وسط الرداء على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. وقال الجوهري: سدل ثوبه يسدل بالضم سدلا أي أرخاه. ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا بينها. وحمل المشترك اللفظ المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي. وقد روي أن السدل من فعل اليهود، فنهينا عن ذلك لئلا نتشبه بهم، لأن التشبه بالكفار ممنوع. أخرج الخلال رحمه الله في العلل في كتاب العلل، وأبو عبيد رحمه الله في الغريب من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه علي أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم، فقال كلهم اليهود خرجوا من قهرهم. قال أبو عبيد: هو موضع مدارسهم، يعني قهرهم، معنى القهر هنا المدارس، مدارس اليهود. فقال: كلهم اليهود خرجوا من قهرهم أي من مدارسهم. قال أبو عبيد: هو موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه. قال صاحب الإمام: والقهر بضم القاف وسكون الهاء من قهرهم، والقهر بضم القاف وسكون الهاء موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه، قهرهم ضم القاف. وذكره في القاموس والنهاية في الفاء لا في القاف. فعلى كل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، فقيل السدل هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، وقيل السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، من غير أن يضم جانبيه أمامه، فإن ضمه فليس بسدل. وقيل هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. فهذا معنى السدل. قال: وأن يغطي الرجل فاه. ونهى أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغطي الرجل فاه، يعني وهو في الصلاة. قال الخطابي رحمه الله: فإن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، أن يتلثم بالعمامة على فم، فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض الثوب فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه. قال انتهى. والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي، يعني الأصل في النهي التحريم إلا إذا صرفه صارف إلى الكراهة. قال الخطابي رحمه الله: وقد رخص بعض العلماء السدل في الصلاة، روي ذلك عن عطاء ومكحول والزهري والحسن وابن سيرين رحمهم الله، وقال مالك: لا بأس به. قلت: ويشبه أن يكون إنما فرقوا بين إجازة السدل في الصلاة لأن المصلي ثابت في مكانه لا يمشي بالثوب الذي عليه، وأما غير المصلي فإنه يمشي فيه ويسدله، وذلك عندي من الخيلاء المنهي عنه، يعني سدل الثوب من أسباب الكبر ومن علامات الكبر. وكان سفيان الثوري رحمه الله يكره السدل في الصلاة، وكان الشافعي رحمه الله يكرهه في الصلاة وفي غير الصلاة. قال المنذري رحمه الله: وأخرجه الترمذي مقتصرا على الفصل الأول، يعني نهى عن السدل في الصلاة. وقال: لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل ابن سفيان، هذا آخر كلامه. وأخرج ابن ماجه رحمه الله وأخرج ابن ماجه الفصل الثاني، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه. من حديث الحسن ابن ذكوان عن عطاء مرفوعة، وعسل بكسر العين وسكون السين المهملتين هو ابن سفيان التيمي اليربوعي البصري كنيته أبو قرة، ضعيف الحديث، هذا الراوي ضعيف. حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث، يعني فعل عطاء يدل على أن ذلك الحديث لم يصح عنده، لأنه لو صح ما خالفه، لأن الرواية عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وابن جريج يقول أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. أبو داود رحمه الله يقول إن هذا يفهم منه ضعف الحديث، لأنه لو صح الحديث لما خالفه، هذا قول أبي داود رحمه الله تعالى. ويحتمل أنه نسيه، احتمال موجود. فعلى كل حال لا ينبغي سدل الثوب في الصلاة ولا تغطية الفم في الصلاة. باب الصلاة في شعر النساء. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا الأشعث عن محمد يعني بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن شقيق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو لحفنا. قال عبيد الله شك أبي يعني في هذه الكلمة، هل قال لا يصلي في شعرنا أو قال لا يصلي في لحفنا؟ قال الشارح رحمه الله في شعورنا بضم الشين والعين المهملة، جمع شعار، شعر جمع شعار، على وزن كتاب وكتب، وهو الثوب الذي يلي الجسد. الشعار الثوب المباشر للجسد، هذا معنى الشعار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في الثوب الذي تلبسه المرأة ويلصق بجسدها، واللحاف اسم لما يلتحف به. قال والحديث يدل على مشروعية تجنب ثياب النساء التي هي مظنة لوقوع النجاسة فيها، يعني لربما يصيبه دم الحيض أو بول الصبيان ونحو ذلك. باب الرجل يصلي عاقصا شعره. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه، فحلها أبو رافع، فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع رضي الله عنه أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ظفره. أبو رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره، يعني ظفر شعره، قال: وأصل الضفر الفجل، والضفائر هي العقائص المضفورة، يعني كان له شعر قد ضفره وغرز ضفره في قفاه، يعني أنه كان له ضفائر فغرز تلك الضفائر في قفاه مؤخر رأسه، أدخلها في مؤخر رأسه، فحلها أبو رافع. أبو رافع رضي الله عنه أخرج تلك الضفائر وحلها، كانت قد غرزها فحلها. فالتفت حسن رضي الله عنه إليه مغضبا، يعني غضب على أبي رافع حيث فعل ذلك. فقال أبو رافع رضي الله عنه للحسن رضي الله عنه: أقبل على صلاتك ولا تغضب، يعني صلي ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان، يعني معقد الشيطان، يعني مغرز ظفره. قال الشارح رحمه الله: كفل الشيطان أي موضع قعود الشيطان، والكفل بكسر الكاف وسكون الكاف. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: وأما الكفل فأصله أن يجمع الكساء على سنام البعير ثم يركب. أصل الكفل أن يجمع الكساء، يعني يلف الكساء على سنام البعير، يعني لف الشيء والجلوس عليه. قال الشارح: وإنما أمره بإرسال الشعر ليسقط على الموضع الذي يصلي فيه صاحبه من الأرض فيسجد معه، يعني أمر بحل الشعر حتى يسقط الشعر معه إذا سجد. وإنما أمره بإرسال الشعر ليسقط على الموضع الذي يصلي فيه صاحبه من الأرض فيسجد معه. وقد روي عنه أيضا عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة آراب، يعني سبعة أعضاء، وبينها أنها الجبهة مع الأنف واحد، والكفان ثلاث، والركبتان خمس، وأطراف الأصابع أصابع القدم سبع. فعلى المسلم إذا سجد أن يسجد على سبعة أعضاء: الجبهة مع الأنف واحد، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، الأصابع تكون جهة القبلة في وقت السجود. قال: وقد روي أيضا عنه عليه السلام: أمرت أن أسجد على سبعة آراب، أي أعضاء، وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا، لا أكف شعرا ولا ثوبا، يعني يترك الثوب على وضعه والشعر على وضعه ولا يكفه. قال: حدثنا محمد بن سلمة، حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رأى عبد الله بن الحارث رضي الله عنه يصلي ورأسه معقوص من ورائه، يعني لم شعره، فقام وراءه، قام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وراء عبد الله بن الحارث فجعل يحله، يحل ذلك العقاص، وأقر له الآخر، وعبد الله بن الحارث سكت لم يقل شيئا لأنه يصلي. فلما انصرف، لما سلم عبد الله بن الحارث من صلاته أقبل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما لك ورأس؟ لما تحل شعر رأسه؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا الذي يعقص شعره مثل الذي يصلي وهو مكتوف، أي مشدود اليدين إلى خلف كتفيه موثقا بحبل. المكتوف هو الذي شدت يداه إلى خلف كتفيه وربط بحبل، يعني أنه لا ينبغي ذلك في الصلاة. قال الشارح رحمه الله، قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء رحمهم الله على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك. اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر، يعني إذا كان ثوبك مشمر كالكم أو كالذيل لا ينبغي، ينبغي وقت الصلاة أن تحل الثوب ولا تتركه مشمرا. قال: أو كمه، لا ينبغي أن يكون الكم مشمر، أو نحو ذلك، أو رأسه معقوص يعني شعره ملفوف، أو مردود شعره تحت عمامته أن يدخل الشعر تحت العمامة أو نحو ذلك. فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، هذه الأشياء مكروهة كراهة التنزيه. فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله بإجماع العلماء. ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك، لا لها بل لمعنى آخر. وقال الداودي رحمه الله: يختص النهي لمن فعل ذلك للصلاة، والمختار الصحيح هو الأول، سواء كان للصلاة أو غيرها. ففي وقت الصلاة ينبغي أن يزيل التشمير وأن يحل الشعر الملفوف. قال: باب الصلاة في النعل. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن جريج، حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره. عبد الله ابن السائب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح، يوم فتح مكة، ووضع نعليه عن يساره. ففي هذا أنه تارة كان يخلع نعليه وتارة كان يصلي في نعليه. إذا كانت النعلان ظاهرتان يصلي فيهما، وإن خلعهما لا بأس بذلك. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم قال: أنبأنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن المسيب العابدي وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن سفيان وعبد الله بن المسيب العابدي وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون عليهم السلام، أو ذكر موسى وعيسى عليهم السلام. ابن عباد يشك، شك هذا الراوي، هل قال إذا جاء ذكر موسى وهارون عليهم السلام أو قال حتى جاء ذكر موسى وعيسى عليهم السلام؟ ابن عباد يشك، أو اختلف الرواة. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف فركع وعبد الله بن السائب حاضر لذلك. عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة. قال الشارح: أي في فتحها، في زمن فتح مكة. فاستفتح سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون عليهم السلام، أو ذكر موسى وعيسى عليهم السلام، ابن عباد الراوي يشك، أو اختلف الرواة، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلا. قال الشارح: قال الحافظ: بفتح أوله سعلا، ويجوز الضم سعلة أو سعلة. وقال في المرقاة اسم كتاب، قال ابن الملك: وهو صوت يكون من وجع الحلق واليبوسة فيه. السعلة أو السعلة صوت يكون من وجع الحلق واليبوسة فيه. فحذف أي ترك القراءة لما أصابته السعلة، وقف عند هذه الآية وركع صلى الله عليه وسلم. أخرج ما في فمه من النخاعة والبلغم، والأول أظهر، حذف أي وقف عند تلك الآية وركع. قال الشارح رحمه الله: واعلم أن هذا الحديث والحديث الأول واحد، وهو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع عليه عن يساره. واعلم أن هذا الحديث والحديث الأول واحد، الأول مختصر والثاني مطول، فلا يقال ليس فيه ذكر النعلين فلا يطابق الباب، بل هو نفس الحديث الأول، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليه عن يساره. حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال: فيهما خبث، قال: في الموضعين خبث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليه عن يساره لأن فيهما نجاسة، لأجل هذا لم يصلي فيهما. فإذا كانت النعلان فيهما نجاسة لا يصلي فيهما. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه احسنت، حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد بن زيد عن ابي نعامه السعدي عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، كان يصلي في نعليه وفي أثناء الصلاة خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعاله. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه كلهم خلعوا نعاله رضي الله عنه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، يعني فيهما نجاسة، فلذلك خلعهما. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه، يعني بالتراب، وليصلي فيهما. فإذا كانت النعلان طاهرتان يسن أن يصلي فيهما. حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أي بهذا الحديث، قال: فيهما خبث، يعني أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن في النعلين خبث، قال: في الموضعين خبث، يعني نجاسة، فلذلك خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن الشداد بن أوس عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث أقل أحواله الدلالة على الاستحباب، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري المتقدم، وأحاديث أخر تدل على استحباب الصلاة في النعال، يعني إذا تأكد من طهارتهما. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا علي بن المبارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، يعني تارة يصلي في النعال وتارة يصلي حافيا، فالأمر واسع. إذا كانت الصلاة في النعال تجلب تشويش وفتنة فالأولى ترك ذلك، إذا كان يحصل هناك مفسدة ونزاع وخصومة وفتنة فينبغي اجتناب الفتن والمنازعات، وإلا فالصلاة في النعل الطاهرة مستحب، الصلاة في النعل إذا كانت طاهرة مستحب، إلا إذا خشي من حدوث فتنة وتشويش فاجتناب الفتن أولى. باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. أبو هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذي المسلم أخاه. لا تجعل نعلك عن يمينك تؤذي من عن يمينك، ولا تجعل النعل عن يسارك تؤذي من عن يسارك، إلا إذا لم يكن أحد لا بأس، وأما إذا كان عن يسارك مسلم فلا تؤذي، ولكن ضع نعليك بين رجليه، ضعهما بين رجليه إذا كانتا طاهرتين. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الآداب، وأن لا نؤذي إخواننا. فلا تضع نعلك عن يمينك تؤذي من عن يمينك، ولا عن يسارك تؤذي من عن يسارك، ولكن ضعهما بين رجليك إذا كانتا على الطهارة. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما إذا كانتا طاهرتين. باب الصلاة على الخمرة. حدثنا عمرو بن عون أنبأنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد، حدثتني ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخمرة. قال الشارح رحمه الله: الخمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم. قال الطبري رحمه الله: هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، يعني سجادة صغيرة على قدر الوجه. الخمرة قطعة صغيرة تصنع من سعف النخل على قدر الوجه، يضعها ويسجد عليه لتقيه من الحر إذا كانت الأرض حارة أو من البرد. قالت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، فيدل على أنك لو صليت بجنب زوجتك وهي حائض لا بأس، إذا كان المكان الذي تصلي فيه أنت طاهر والثياب التي عليك طاهرة، ولو كانت زوجتك حائض بجنبك ما يضر، لأن حيضها في مكان الحيض. قالت: وربما أصابني ثوبه إذا سجد، إذا سجد ربما ثوبه يقع عليها رضي الله عنها، وكان يصلي على الخمرة، يعني سجادة صغيرة على قدر وضع الوجه. ففيه جواز الصلاة على مثل ذلك. باب الصلاة على الحصير. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار رضي الله عنهم: يا رسول الله، إني رجل ضخم، وكان ضخما، لا أستطيع أن أصلي معك. وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته: فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك. فنضحوا له طرف حصير لهم، فقام فصلى ركعتين. قال فلان ابن الجارود لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان يصلي الضحى؟ قال: لم أره صلى إلا يومئذ. رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم قال الشارح: قيل إنه عتبان ابن مالك، قيل إن اسمه عتبان ابن مالك رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، إني رجل ضخم، يعني سمين، يشق عليه المشي بضخامة جسمه، وكان ضخما، يعني فعلا كان سمينا ضخما يشق عليه المشي، لا أستطيع أن أصلي معك، أي يشق ذلك عليه. وصنع له طعاما، صنع ذلك الأنصاري طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعاه إلى بيته، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فصلي حتى أراك كيف تصلي، يعني صلي أمامي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنضحوا له طرف حصير لهم، الحصير بساط من السعف، رشوا طرف ذلك البساط لتنظيفه، فنضحوا له للنبي صلى الله عليه وسلم طرف حصير لهم، فقام فصلى ركعتين. قال فلان ابن الجارود، رجل يقال له ابن الجارود، قال لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أكان يصلي الضحى؟ أكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ قال: لم أره صلى إلا يومئذ. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الضحى، ومما ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، السلامة المفصل. وفي رواية أخرى أن ابن آدم ركب من 360 مفصلة، فينبغي أن يتصدق عن كل مفصل يوميا شكرا لله تعالى. وحيث أن الناس قد لا يستطيعون، منهم من ليس له مال يتصدق، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمال صالحة يثيب الله عليها، قال: فكل تسبيحة صدق، وكل تحميدة صدق، وكل تهليلة صدق، وأمر بالمعروف صدق، ونهي عن المنكر صدق، إلى أن قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذا صليت ركعتين في الضحى شكرت الله عز وجل على نعمة هذه المفاصل، وهذه المفاصل نعمة عظيمة من نعم الله تعالى علينا، ونعم الله لا تعد ولا تحصى. هذه المفاصل هي التي تمكننا بفضل الله على مزاولة الأعمال. فلو كانت اليد عظمة واحدة ما استطعنا نعمل شيء، ولو كان الظهر عظم واحد ما استطعنا نعمل شيء، ولكن هذه المفاصل ركبها الله نعمة لنعمل ونستفيد بها، فنحمد الله ونشكره. فينبغي للمسلم أن يصلي صلاة الضحى، ووقت صلاة الضحى بعد أن تطلع الشمس وترتفع إلى قبل الزوال بنص ساعة، حتى حينما تصل الشمس وسط السماء ينهى عن الصلاة، فقبل الأذان بنص ساعة تقريبا ينتهي وقت صلاة الضحى. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا المثنى بن سعيد، حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم، وهي أم أنس رضي الله تعالى عنها، فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير، يعني بساط مصنوع من السعف، سعف النخل، تنضحه بالماء، ترشه بالماء لتنظيفه. حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة بمعنى الإسناد والحديث، أي الأول. قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة بمعنى الإسناد والحديث، يعني حديث عبيد الله بن عمر وحديث عثمان بن أبي شيبة واحد. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير البساط المصنوع من سعف النغل، ويصلي على الفروة جلد الضأن إذا دبغ، جلد الضأن إذا دبغ وعليه صوف الضأن، كان يصلي على الفروة. باب الرجل يسجد على ثوبه. حدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله، حدثنا بشر يعني ابن المفضل، حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، وتكون الأرض حارة، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسبب حرارة الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، فدل على جواز مثل هذا، والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.